بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وعلى أهل بيتك الطاهرين، صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا أبا عبد الله الحسين. ما خاب من تمسك بكم وأمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد. حديثنا بإذن الله تعالى يتناول بعض ما ورد حول نعيم الجنة في آيات القرآن الكريم. بادئ ذي بدء، ينبغي أن نؤكد على نقطة، وهي أنه مهما أوتي الإنسان العادي من العلم والمعرفة فإنه لا يستطيع الوصول إلى نعيم الجنة على حقيقته، وإنما يمكن أن تتشكل عنده صورة تقريبية لذلك النعيم، تشبيه، تمثيل، صورة مصغرة، بحيث تدفع الإنسان إلى العمل الصالح والرغبة في درجات الجنة. فلو لم تذكر هذه الأمور يصبح الوضع مجهولا بالنسبة إلى الإنسان، فلا بد من ذكر شيء قريب إلى ذهن الإنسان حتى يتشجع ويتحمس لأجل الأعمال الصالحة. وأما حقيقة نعيم الجنة وحجمه وما هو عليه حقيقة لا يستطيع الإنسان أن يصل إليه. لماذا؟ لأن المقاييس التي يتعامل بها هذا الإنسان، حواسه الخمس بل عقله أيضا، إنما جهز وأعد للتعامل مع حقائق هذه الدنيا. عالم الآخرة شيء مختلف تماما. الآن كيف أنك مثلا عينك إنما تبصر على مسافات معينة، لا تستطيع عينك أن تبصر ما بعد 40 كيلومتر، أذنك ممكن أن تسمع ذبذبات بمقدار معين لا أكثر ولا أقل، تسمع أصواتا بمقدار معين، لكن مشي الحشرات في الأرض هل تسمعه لا تسمعه؟ مع أن هناك صوت لو وضعت مكبرات لهذه أو مسجلات سوف تسمع حديث وما أدري كذا وإشارات وحركات وأصوات، لكن أذنك لا تستطيع أن تلتقط هذه في الصورة العادية. ليش؟ لأن هذه الأذن إنما أعدت للتعامل مع معادلات الحياة العادية، وعلى هذا المعدل فقس سائر الأمور. لو أردنا أن نضرب مثالا في ذلك، إحنا نشبه أنفسنا في إدراك حقائق الجنة بمثل الأطفال. الأطفال عندما في سن 3 و4 و5 سنوات مثلا يريدون أن يلعبوا في المنزل، هذا يجيب مخدة وصف بجنبها مخدة أخرى يقول هذا بيتي هذا بيت مالي، وذيك تصف مثلا إلها كذا نفس الشيء تعتبر هذا بيت. حقيقة هؤلاء حين إعداد هذا يصدقون أن هذا بيت، ما يعتبرون مثل ما إحنا نقول هذا لعب أطفال وما إلى قيمة، لا، هو يتعامل معه على هذا الأساس. ولذلك لو رحت وخربته قد يبكي ويتألم وكأنه فعلا أنت مخرب إليه بيت حقيقي. هذا الطفل كيف ينظر إلى المخدتين هذه على أنها بيت؟ وذاك الطفل كيف ينظر إلى شيء آخر على أنه سيارة مثلا وأمثال ذلك؟ إحنا بالنسبة لنا عالم الجنة شيء أكثر تطورا من هذا، ولكن لا يستطيع إدراك الحقيقة. أو إذا بعض الحشرات بنت بيتا، العنكبوت تبني بيتا، النملة تبني بيتا وهي في مقاييسها هذا بيت، وبيت أيضا من ذاك النوع الممتاز أيضا، لكن بالنسبة لك أنت تشوف كل هذا حتى مثلا ربع إصبعك ما يدخل فيه، شلون هذا بيت؟ بس بمقاييسها هي هذا بيت. إحنا بالنسبة لنا مقاييسنا مقاييس الدنيا، مقاييس الدنيا هي بحسب حاجاتها. هذه الدنيا ممر معبر جسر مؤقت، أنت تأكل فيه بمقدار وتشرب فيه بمقدار وتستمتع فيه بمقدار وتبني وإلك عمر أيضا محدد وشهوات معينة حتى تبلغ المأرب الأصلي وهو الآخرة. فالمقاييس اللي أعطيت لك، الحواس التي زودت بها، تنسجم مع 80 سنة و90 سنة و100 سنة، ما تنسجم مع 400 و500 سنة، لا أقل في أمثال أيامنا هذه. نعم، اترك بعض الأزمنة السابقة أو بعض الشخصيات المعينة، ولكن أنت حواسك، قوتك، قدرتك على الاستمتاع، قدرتك على العمل، غير ذلك، هي محدودة بمرحلة هذه الدنيا، عدة عشرات من السنين وينتهي الأمر. الآخرة أعدت للخلود، أعدت للخلود، شتان بين شيء بعد 70 سنة و90 سنة ينتهي، وبين شيء آخر بلا حساب بلا عد، خلود دائم بين شيء أعضاء وحواس تتعرض كل يوم إلى ميكروب، أصغر الميكروبات أو الفيروسات، وتتعطل وتفسد وتمرض وتهرم، وبين في ذلك العالم لا يوجد هذه الأشياء أصلا. فأول نقطة مهمة في أمر نعيم الجنة، سواء منه النعيم الروحي والنفسي كما سنأتي بعد قليل، أو المادي والبدني، هذا لا يمكن إدراكه بتمام الإدراك ومعرفة حقيقته بتمام الحقيقة، وإنما ما جاء في القرآن وورد في الروايات هو عبارة عن صور مصغرة للغاية عما ينتظر الإنسان هناك. وقد ذكر القرآن الكريم هذه الحقائق، هذه الحقيقة، أنه إحنا ما نقدر نعرف حقائق هذه الأمور، والروايات أيضا. فقال الله سبحانه في كتابه: فلا تعلم نفس ماذا أخفي لهم من قرة أعين، أي نفس لا تستطيع إدراك ومعرفة هذه الأمور، وإنما يدركون شيئا بسيطا. فلا تعلم نفس ما أخفي، ما فيها ماذا، ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أي نفس لا تستطيع أن تعلم ما ينتظرهم حقيقة إلا إذا وصلت إليه وعرفت بالمباشرة. هذه في النفوس العادية. الأمر الثاني قبل أن نفد إلى حديثنا الأصلي، أنه كما أن الإنسان له بدن وله روح، فإن النعيم في الجهتين موجود، إذ لا كمال في إمتاع البدن والروح متألمة والنفس منكدرة. ما في أنت تشوف إذا مثلا حالتك النفسية غير مرتاحة، روحك مضايقة، حتى لو أفضل الأكلات لا تستطعمه. فكما أن البدن بحاجة إلى أنواع من المتع واللذائذ كجوائز من قبل الله عز وجل، كذلك فإن الروح أيضا لها نفس المقدار، ولو اختصت نعم الله بأحد الجانبين دون الجانب الآخر لكان ذلك شيئا ناقصا، بل لا لذة فيه. لنفترض واحد روحه مرتاحة ولكن يتألم بدنه، لا يبقى مرتاحا، أو عكس ذلك، بدنه مرتاح لكن نفسه قلقة، كذلك لا يمكن أن يحصل على الراحة الكبرى. فلذلك لا بد أن يكون لتمامية النعيم النعيم في الجانبين. وهذا أيضا من أحد الردود على ما زعمه بعضهم من أن النعيم في الآخرة فقط هو روحي، سيأتي في ليلة أخرى تعداد النعم البدنية، بحيث لا بد أن يتجاهل الإنسان كل هذه الحقائق وقل هذه كلها روحيات وهي كلها نفسيات. لا، هناك نعيم روحي نفسي، وهناك أيضا نعيم بدني ومادي. وحديثنا هذه الليلة يتناول أنحاء النعيم الروحي والنفسي التي يتمتع بها الإنسان المؤمن في الجنة. جعلكم الله جميعا وإيانا من أهل هذه اللذائذ والنعيم بفضل الصلاة على محمد وآل محمد. أول ما يطالعنا في اللذائذ الروحية والمتع النفسية إذهاب الحزن عن الإنسان، وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. الحزن والحزن كلاهما بمعنى واحد، وهو طروح حالة على الإنسان تجعله مكتئبا غير مرتاح النفس، وقد تتعاظم هذه إلى مراحل متقدمة فيما عرف في هذه الأزمنة بمرض الاكتئاب، اللي قد يؤدي بالإنسان كفاكم الله وإيانا وجميع المؤمنين، قد يؤدي به أحيانا إلى الانتحار، مو بس لا يستلذ بهذه الحياة بل يفضل عليها الموت والانتحار. الحزن والحزن والكآبة وطرو هذا العرض على نفس الإنسان من الممكن أن يخدش كل لذاته، لذة الجنسية عند الإنسان إذا كان مصابا بالحزن والاكتئاب وما شابه ذلك لا تكون في كمالها، بل أحيانا لا تكون أصلا. ويذكرون يعني في تعثر العلاقات الزوجية الخاصة وجود مشاكل نفسية ومنها قضية الاكتئاب. مسببات الحزن والحزن في الحياة أيضا كثيرة جدا. خسارة الإنسان المالية قد تسبب له الحزن، خسارته لأولاده لأقاربه أيضا قد تسبب له الحزن، وغير ذلك من الأمور. يعني مسببات الحزن شيء كثير جدا بالنسبة إلى الإنسان. هناك حزن مطلوب ومحبوب، وهو الحزن على ما أصاب آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله، هذه صفة حسنة. شيعتنا منا خلقوا من فاضل طينتنا، يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا، وهذا من مسببات الجنة وإذهاب الحزن والحزن في ذلك العالم. الحزن على ما أصاب أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله طريق وسلم يعرج به الإنسان إلى ذلك العالم. الكلام هو في مسببات الحزن العادية التي لا تستحق، ليس الإنسان مثابا كثير الثواب عليها وليس مطلوبا منه أن يحزن لأجلها. الدنيا كلها بما فيها من نعم من قضايا لا تستحق أن يصاب الإنسان بالكآبة والحزن عليها، فإنها متاع قليل ومنصرف ومنتهن وليس بباق. ففي ذلك العالم أولا مسببات الحزن التي تحصل للإنسان كلها يذهبها الباري سبحانه وتعالى، ويستشعرها الإنسان الذي يدخل الجنة. هذا اللي كان مثقل بالهموم، هذا اللي كان مثقل بالمشاكل، هذا اللي كان مثقل بالخوف، هذا الذي كان مثقل بالاكتئاب، خوف من المستقبل، خوف على العيال، خوف على المال، خوف على كذا، لكل إنتاجاته كآبة وحزن. في ذلك العالم يأتي الباري سبحانه وتعالى ويمسح هذه المسببات كلها، ويستشعر الإنسان المؤمن بذلك فيقول: الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور، الذي أحلنا دار المقامة من فضله، لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب، لا تعب نفسي أكو، لا تعب بدني أكو، لا مشاكل أنت تتوجس منها، باكر شي يصير، بعد شهر شي يصير، بعد سنة شي يصير، هذه مصادر القلق كلها محيت عن الإنسان. هذا واحد من اللذائذ العظيمة اللي حقيقة لو أن الإنسان يتفكر فيها يجدها شيئا هائلا. كثير من الناس في هذه الدنيا تتنكد حياتهم لأجل أنهم يستشعرون الحزن، يستشعرون القلق، يخافون من المستقبل، يستشعرون الكآبة وأمثال ذلك. هذا كله بنعمة الله ينتهي. هذا أول نعمة من النعم التي يتحدث عنها القرآن الكريم. النعمة الأخرى تطهير النفوس من الأغلال النفسية. لعل الإنسان يتساءل بينه وبين نفسه: أنا مثلا في كل عائلتي هل بيني وبين أحد مشاكل أو لا؟ قد يجيب نعم، مثلا عندي ويا 90 واحد منهم علاقة جيدة، وعندي مع 10 علاقة غير جيدة، لأنه هو سوى إلي شيء أنا انزعجت منه، لأنه ارتكب مني شيئا فأنا لا أرتاح إلى البقاء معه. هذا ثقيل الدم، ثقيل الوطأ علي، إذا أقعد وياه في مكان ما أرتاح. زين، أحدهم من باب الشيء بالشيء يذكر، وكان فعلا ثقيلا، فجاء إلى أحد من يستثقلونه إلى منزله وقعد. أكو أم قسم من الناس ما يعني ما يلاحظوا أنه هذا مثلا بعض الزيارات تتحمل 5 دقائق، بعضها ربع ساعة، أكثر من هذا، بس مثلا إذا يجي في زيارة أبو 5 دقائق ويقعد 2 أو 3 ساعات هذا بعد يصير كلش. فبعد أن بقي فترة طويلة ويا هذا، وذاك المضيف هالصوب يسوي، وذاك الصوب وكل شوية طالع الساعة، يعني يبدي بالتالي أشكال من أنه بالتالي توكل على الله. فما فهم ذلك من هذه كلها شيئا. آخر شيء قال: لعلي أثقلت عليك. هذا مصارحة، قال له: أنت ثقيل علي وأنت في بيتكم، فكيف وأنت عندي هنا الآن من 2 ساعة؟ طيب، فقد يحصل للإنسان شيء من هذا القبيل بينه وبين شخص، مشكلة، إحنا، بغضاء، موقف غير مناسب، هذه في القضايا الشخصية، أحيانا لا حتى في الاختلافات الفكرية، أنا أختلف مع فلان في المسألة الكذائية وبالتالي ما أرتاح إلى الحضور معه والكون في مجلس واحد، وأخشى أنه تنثار القضية الفلانية وهو يقول أنا أقول وهو ينتصر وأنا أنكسر أو بالعكس، وتتعدد هذه القضايا إلى ما شاء الله. هذه تصنع للإنسان أغلالا وقيودا تمنعه عن التبسط والانطلاق والانسجام مع سائر المؤمنين، أحيانا قد يكون منه هو وأحيانا قد يكون من غيره. الآن هذولا اجوا إلى الجنة، لأنه مو لازم بس أنا اللي أروح الجنة وبس الجماعة اللي يصلون ورايا وبس اللي ربعي حسب التعبير، لا، الله سبحانه وتعالى عند مقاييس زين، وهؤلاء يدخلهم الجنة بفضله، وأحيانا قد يكون عمل واحد من الأعمال الصالحة يدخل إنسانا الجنة. هناك الله سبحانه وتعالى وقد اجتمع هؤلاء على ما بينهم من وجود الأغلال النفسية والحواجز الداخلية ينزع هذا، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. أيش قد الإنسان يستشعر هالنعمة. أنا مثلا في هذه الدنيا ما أروح فلان مسجد، ليش؟ لأنه مسجد الجماعة الكذائية، أو لأن إمام الجماعة كذا، أو لأنه فيه المسؤول عنه ما أرتاح إلى أو كذا. هذه أغلال، هذه مقيدات. يوم القيامة الله سبحانه وتعالى بفضله وكرمه يمسح هذه الأغلال، ينزع هذه الأغلال، فإذا بهؤلاء الذين كانوا متفرقين ومتباعدين إذا بهم إخوانا على سرر متقابلين، والغل اللي كان يقيدهم، القيد اللي كان يمنعهم عن التفاعل مع بعض قد رفع منهم. هذه أيضا من الأمور النفسية والأمور التي تشبع الروح بالارتياح واللذة، لأنه فعلا الإنسان إذا يريد هذا ما يروح له، وذاك ما يشوفه، وهذا ما يشتهي، وذاك ما يطيقه، وهذا ثقيل عليه، وهذا ما ينسجم وياه، إذن في الجنة شو يسوي؟ هناك ينزع ما في الصدور من أغلال. من النعم الروحية واللذائذ النفسية في الجنة شعور الإنسان بالانتصار والإنجاز. شقد الإنسان في هذه الحياة تعب لكي يلتزم في ديني، المرأة لازم تتحجب طول الوقت، من الممكن أنه تحصل إلها كلمات نابية، استهزاء، غير ذلك، بس مع ذلك هي مصرة على حجابها وعفتها مهما كان قول الآخرين. زين، الشاب يشوف نفسه مثلا غيره، الشاب المتدين يشوف غيره فالنها حسب التعبير وما عنده توقف في شيء، وهو لا، هالمكان لا يروح، هذا الشيء لا يشوف، هذا العمل لا يسوي، هذا القول لا يقول، وهذه كلها قيود الحقيقة. زين، ومن يلتزم بها إرضاء لله عز وجل وطاعة لله عز وجل يقوم بعمل كبير، هذا جهاد، هذا من الجهاد حقيقة، لأن مقاومة مشتهيات النفس في هذه الدنيا وعدم إعطائها كل ما ترغب هذا يحتاج إلى قوة إرادة، ويحتاج إلى تفكير سليم، ويحتاج أن يضغط على شهواته وأهوائه. في هالأثناء قد يحصل أيضا سخرية، يحصل ما أدري توبيخ من أحد، هذا رجعي وهذا متخلف وهذا مال زمان جدتي وعلى هذا المعدل. طيب، فإذا به في ذلك اليوم يأتي ويجلس في الجنة متوج مملك منعم. ذاك الوقت هم أهل الجنة يخاطبون المنحرفين، ولعل بعضهم ممن خاطبه في هذه الدنيا أنه أنت متخلف ومتزمت وما أدري أنت كذا لابسة شيلة مثل جدتي. طيب، وأمثال ذلك من الأمور. هناك في يوم القيامة هؤلاء المؤمنون المتوجون بتيجان الملك والنعيم يخاطبون هؤلاء: هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ الله قال راح يعاقبكم، الله قال الذي يعصيه يكون مصيره النار. حصلت هذا لولا؟ احنا وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، احنا وعدنا الله سبحانه وتعالى، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. شفنا كل هالأشياء هذه، الله وعدنا من أنه إذا التزمنا يدخلنا الجنة، الآن إحنا في الجنة، إحنا حصلنا اللي وعدنا الله، والله لا يخلف الميعاد. أنتوا شلون؟ طبعا هناك هؤلاء لا سبيل لهم إلا أن يقولوا: نعم إحنا أيضا وجدنا ما وعد ربنا حقا. ولكن في ذاك الوقت هم نادمون ومتأسفون على اختيارهم الخاطئ. من النعيم شعور الإنسان بالفوز، شعور الإنسان بالانتصار، شعور الإنسان بالإنجاز. ذكرنا في ليلة مضت: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. هو فائز ويعلن ذلك على الملأ، وأولئك يعرف أنه خاسر، المنحرف الفاسق الباطل يعرف أنه خاسر، وأيضا يقال له: فأذن مؤذن بينهم أن لعنة الله على الظالمين. واحد يقوم في الروايات عندنا أمير المؤمنين عليه السلام ويؤذن بصوت يسمعه الخلائق حاصله أن لعنة الله على الظالمين. هذا من الأمور التي يرتاح إليها الإنسان ويسعد بها روحيا ونفسيا، شعوره بالإنجاز، شعوره بالانتصار، شعوره بتحقيق الغرض من حياته. وأكثر من كل ذلك ورضوان من الله أكبر. شوفوا القرآن الكريم في هذه الآية، أقرأها عليكم: وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن. هذه جنات تجري من تحتها الأنهار، مساكن طيبة، ذلك النعيم الذي نتحدث عنه إن شاء الله عند حديثنا عن النعيم المادي. ولكن بعد ذلك يقول: كل هذا فيكم ورضوان من الله أكبر. شعور الإنسان برضا الله سبحانه وتعالى عن هذه لذة لا تعادلها لذة مادية ولا معنوية أخرى، فهي الأكبر والأعظم، الشعور بالرضا الإلهي. يقول: ورضوان من الله أكبر، ذلك هو الفوز العظيم. الإنسان هم نعم مادية وأيضا نعيم معنوي بهذا المستوى، بمستوى رضوان الله. أنت الآن لو خبروك بخبر صادق أن مثلا نبينا المصطفى محمد أنه راض عنك، أنه راض عنك، شقد ترتاح، شقد تسترخي، شقد تحمد ربك. ليش؟ لأن نبيك صلى الله عليه وآله هو راض عنك. فكيف إذا وصلك الخبر أن الله سبحانه وتعالى وهو خالق النبي وخالق الكون هو راض عنك؟ أنا هذا المخلوق الضئيل البسيط قد الذرة وأقل في هذا العالم، في عالم الله عز وجل، والله بعظمته وكبريائه متوجه إلي أنا ويقول لي أنا راضي عنك؟ هذا بعد يملأ الإنسان غبطة وسرورا، وهذا مو مرة واحدة، لا أكثر من هذا. والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. الملائكة لما يجيبون هذا السلام وهذه التحية يقولون هذا مو من عندنا، وإنما هذه تحية الله لكم. يدز وفد من الملائكة كل يوم يأتون فيسلمون عليكم إن شاء الله وعلينا وعلى من يسمع، جايبين تحية الله سبحانه وتعالى. في الروايات عندنا أنه بينما المؤمن جالس بين أهله وحوره ونسائه وفي قصره، وإذا بالباب يطرق، شكوا البيت أو القصر يمتلئ بالنور، فيقول له مثلا الخدم أو الولدان أنه ترى هناك وفد من الملائكة جاي، قال تفضلوا، فيمتلئ البيت بالنور. منهم شنو هذا النور؟ يقولون هذا من نور الله عز وجل، وإن ربك يبلغك السلام ويقول لك سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. اللهم ارزقنا، اللهم أنلنا وأكرمنا بهذا العطاء يا رب العباد. هذا أيضا من النعم واللذائذ الروحية التي لا يقاس بها شيء. ومن ذلك أيضا الاستراحة من اللغو والكذب والتأثيم والفحش وما شابه ذلك. أحيانا الإنسان في هذه الدنيا يسمع بس كلام، هذا الكلام يؤذيه لأنه يرى فيه الكذب، يرى فيه الافتراء، يرى فيه اللغو. متروس الدنيا لغو وكلام فارغ وما فيه فائدة ولا منفعة. لعل في بعض هذه الأمور السامع يعلم أن هذا يكذب، والمتكلم يعلم أنه أيضا يكذب ومع ذلك يتكلم. هذا اللغو، هذا الكذب، هذا التأثيم، هذا الفحش، تأثيم يعني ما يجلب الإثم على أثر ذلك، هذا يسبب للإنسان كثير من الضيق في داخل نفسه. تتصور لو واحد إجا يمك وقعد يكذب عليك أكاذيب لها أول وليس لها آخر، طيب هل تقول له هل من مزيد؟ لو ما ترتاح إلى ذلك وتقول له يلا متى آخر المطلب، متى نقطة آخر السطر؟ ليش؟ مع أنه لا ضربك ولا مثلا سبك ولا شيء، ده يتحدث عن أشياء، بس هو نفسه الكذب، نفسه اللغو، نفسه الكلام غير السليم غير الصحيح يؤثر في نفس الإنسان أثرا سلبيا. في الجنة أنت مرتاح في هذا الأمر، لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلام، تحيات الطيبة بدءا من الباري سبحانه وتعالى ومرورا بالمؤمنين وقبل المؤمنين المعصومين، أنت لا تسمع في ذلك المكان إلا هذا الأمر. لا تسمع فيها لاغية، لغو الكلام غير المفيد غير النافع أنت في ذلك المكان لا تسمعه، فأذنك مرتاحة من هذه الجهة، وبتبع ذلك قلبك أيضا يرتاح من هذه الجهة، لا يوجد هناك لغو ولا تأثيم ولا كذب ولا فحش في القول ولا سباب ولا ما شابه ذلك، وهذه مما يريح الإنسان راحة كبيرة. من نعيم الجنة الروحي والنفسي الشعور بالسلطة الحقيقية في هذه الدنيا. احنا نلاحظ في بلاد الكفار وغيرهم قتال ومذابح وما شابه ذلك، علشان شنو؟ علشان هذا يصير رئيس أو ذاك يصير رئيس، أموال تنفق بلا عد ولا حساب، وتجر أيضا إلى الإيذاء البدني والحروب والقتال والمعارك، هذا يريد يصير الرئيس وذاك يريد يصير الرئيس فيقاومه. عند الإنسان من جملة إحساساته حاسة التملك والأمر والنهي، يحب الإنسان هالشكل، تارة يكون ضمن الضوابط ما في محذور، وتارة أخرى لا، آفة الدين الرئاسة، طلب الرئاسة من غير وجهها ومن غير حلها. وفي الرواية عندنا ما ذئبان ضاريان أضر على دين المؤمن من طلب الرئاسة، طبعا بغير حقها. أحيانا للأسف حتى في المواقع الدينية، مسجد شوف هذا يخالف ذاك وذاك يخالف هذا، وهذا يقول ذاك ما يسوي عدل وذاك يقول هذا ما يسوي عدل، وهذا يقول لا أنا الرئيس لازم تسمع كلامي، وذاك يقول لا أنت المرؤوس لازم تسمع كلامي. زين، هذه في بعضها قد تكون من مصادق ما ذئبان ضاريان أضر على دين المؤمن من طلب الرئاسة، لكن أكو هناك رئاسات حقيقية، عندك جوع فيها، عندك رغبة، هاي الجنة عندك. وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، مو مسجد مساحة 400 متر وعلى مصلين، كبير أيضا بمقاييس الباري سبحانه وتعالى، دولة من الدول في هذه الأيام بكاملها، أنت قد تكون ملكا عليها على من يكون فيها فيه، وهي ملكك الحقيقي اللي ما تروح هي من عندك ولا أنت تروح من عندها. الآن في الدنيا أي شيء إما أنت تروح منه أو هو يروح من عندك، واحد منه، بيت كبير عندك إما هو إذا أنت باقي إلى الأخير هو ينهدم، أو إذا هو ما انهدم وباقي أنت شنو تروح عنه، تنصرف عن ملكك، ملكك لا يعود ملكا لك. وبأي مقاييس؟ بهالمقاييس، ما أدري 1000 متر بيت، 2000 متر، 10,000 متر، 20,000 متر لو زادت الأمور، وشركة في كذا وما أدري مؤسسة في فلان مكان. طيب وين هذا؟ وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. من جملة الأشياء اللي تذكر قدرة الإنسان في ذلك العالم تصير قدرة استثنائية. زين، مثلا ورد في تفسير الآية المباركة عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. الإنسان قاعد في قصر يسوي هالشكل يصير نهر وعين وما أدري كذا، بس هالشكل. طيب الآن تريد تسوي لك مثلا بير، شقد لازم تجيب حفارات وما أدري كذا ومسالك وإلى آخره وأموال. لا، ذاك الوقت هالشكل، إذا اكتفيت منه خلاص رجع، إذا لا تريده يستمر يبقى مستمرا. وهذا أحد توجيهات جنات تجري من تحتها الأنهار، أو تجري من تحتهم الأنهار. نفس هذا الشخص تجري من تحته الأنهار. أنت الآن إذا تريد نهر شو تسوي؟ تروح إليه. هناك ما يحتاج تروح إليه، هو يجي إليك يجري من تحتك. يفجرونها تفجيرا. بلوغ مشتهيات الإنسان بلا مؤونة. الآن أي شيء تريد تسوي لابد أن تتحرك، لابد أن تامر واحد، لابد أن تصرف. سندويشة تريد تأكلها، إما لازم تتصل في ابنك يروح يجيب إليك، أو تتصل في ما أدري برنامج التوصيل يجيب إليك، ولازم تدفع أموال وإلى آخره. طيب هناك ما يحتاج هذه الأمور، وإنما نيتك فقط وكود سبحانك اللهم، دعواهم فيها سبحانك اللهم بس، خلاص هذا سبحانك اللهم يسوي لك كل شيء اللي تريد، وأنت ملك في ملك كبير وتستطيع أن تتحكم بما تريد. طير في أعالي السماء مجرد أن تتمناه ينزل إليك. هذا نتحدث إن شاء الله في حديث عن اللذائذ البدنية، بس هي هذه قدرة الإنسان. هناك تصير قدرة استثنائية، قدرة غير طبيعية، بحيث أنه بالنية يتحقق له ما يريد، بالإرادة يتحذي من قوة الله عز وجل. الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يكون، يعطي جزءا منها، لمعة منها إلى أهل الجنة، فإذا أرادوا شيئا ضمن ذلك المحيط تحقق لهم، من دون أن يحتاجوا إلى ينادي أحد، يقوم يسوي تليفون، ما أدري كذا، يكتب رسالة واتساب، غير ذلك أبدا، وإنما مجرد أن ينوي، مجرد أن يخطر في باله. هذه هي السلطنة الحقيقية. وأما ما يمتلكه الإنسان تحت يده فالأعداد هنا مو بالمئات ولا بالآلاف، أكثر من هذا. كما قلت نحن مقاييسنا في هذه الدنيا، تقول والله أنا ثلاث واحد قال لك أنا عندي في البيت ثلاث عاملات، أوه ثلاث عاملات عندك في البيت. طيب هناك شنو هذه الأرقام؟ لا معنى لها أصلا، لا يتكلم فيها، وأنت مهيمن عليها، وأنت مالك لها حقيقة، وأنت باق معها، وهي باقية عندك خالدين فيها. فهذه من نعم الله سبحانه وتعالى المعنوية على الإنسان. ومن آخر ما نختتم به من اللذائذ المعنوية والنفسية لقاء المعصومين وخيرة المؤمنين. الآن نحن نتمنى أن نروح إلى قبر رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى قبر أمير المؤمنين، إلى قبر الحسين عليه السلام، إلى قبور أئمة الهدى صلوات الله وسلامه عليهم، والحال أن اللي موجود الآن هو هذا القبر، فكيف إذا قيل للإنسان أنك ستلتقي برسول الله صلى الله عليه وآله؟ هذا اللي أنت طول حياتك تقرأ سيرته وتصلي عليه وتتشوق إليه، الآن يقولوا لك اليوم موعد استقبال لرسول الله صلى الله عليه وآله، تقدر تروح وتقعد وياه وتتحدث إليه ويتحدث إليك. وهكذا بالنسبة إلى أمير المؤمنين عليه السلام والمعصومين صلوات الله وسلامه عليهم، بل الصالحين وخيرة من كان من المؤمنين سواء في زمان رسول الله أو من كان بعده، كل هذول من الممكن أن يلتقي الإنسان بهم. كم هي راحة الإنسان وسعادته لو حصل له مثل ذلك اللقاء ومثل ذلك الاجتماع. فإنه لا ريب أن هذه من الراحة التي تحصل للإنسان، تبرد بها غلته ويطفئ بها عطشه. نسأل الله أن يلقينا ذلك، وأن يجمعنا، أن يجمع بيننا وبين المصطفى وأهل بيته الشرفاء، إنه على كل شيء قدير. لقاء هؤلاء حتى إذا في غير الحياة هو يطيب النفوس والقلوب. وش اللي طلبته السيدة رقية عليها السلام بنت الحسين عليهما السلام عندما، وش اللي طيب قلبها؟ وش اللي كانت تنتظره؟ كانت تنتظر أن ترى رأس أبيها الحسين سلام الله عليه، وأن تلتقي به بعدما مشوا في ذلك الدرب الطويل والسفر المتعب والمزعج إلى الشام. ترى في منامها كما يقول أصحاب الخبر، ترى في منامها والدها أبا عبد الله الحسين، طفلة 4 سنوات، وقد تعودت على حنان أبيها وعطف أبيها. الله لا يفرق بينكم وبين بناتكم وأبنائكم في هذا العمر، ترى جدا عمر صعب. ها؟ فإذا بها تقول لعمتها زينب عليها السلام: عم زينب، أين والدي الحسين؟ صار إلي زمان ما رأيته، ما أخذني إلى حجره، ما ضمني إلى صدره. وزينب عليها السلام تهدئها وتعللها، إلى أن كان ذات ليلة وقد ناموا جميعا في تلك الخرابة في الشام، وإذا بها ترى في عالم الرؤيا والدها الحسين يضمها إلى صدره ويحنو عليها. فقامت من نومتها على أثر ذلك الحلم وهي تنادي: أين والدي الحسين؟ أين ذهب عني الحسين؟ أين ذهب عني والدي الحسين؟ لما قامت باكية قامت بقية الطفلات والنساء أيضا، وتجدد المأتم على الحسين عليه السلام في تلك الخرابة. وصل الخبر إلى يزيد وأعوانه أن طفلة من طفلات الحسين رأت أباها في النوم وهي تريده، فقال لهم: اذهبوا لها برأس والدها لعلها تتعلل به وتتسلى. فجيء لها بذلك الرأس مغطى بمنديل، جابوه وشافتهم من بعيد، صاح يا تهل براسك يا العميد، يا هلال عزنا بليالة العيد، ليش قطعت بينا يا صنديد وعفتنا ويا ناس المشجاويد قربوه إليها وكان في طشت قالت ما أريد طعاما ولا أريد شرابا أنا أريد والدي الحسين لما كشف المنديل وإذا بها ترى رأس أبيها مضمخا بدمائي انكبت عليه أبا يا أبا من الذي قطع الرأس الشريف من الذي خضب الشيب العفيف من أيتمني على صغر سني لم تزل تقول أبا يا أبا قلبها الضعيف قلبها الصغير لم يتحمل الصدمة لم تزل تقول أبا يا أبا حتى وقع رأسها على رأس أبيها وفارقت الحياة قيل أن زين العابدين قال عم زينب جدد المأتم فلقد ماتت أختي على رأس واد طفلة المظلوم طاحت فوق راسه تقبله يا تصيح بويا ضيعتني وقبل كنت مدلله نحل عظامي يا بويا وذوب حشايا الهضم من تهل الدمع عيني يضربوني وانكتم كنت بحماكم عزيزه لا شفت ذله وهضم واصبحت بعدك أسيرة فوق ناقة مهزلة وانحنت فوق تشمة والدمع منها سفوح عن جبين امسحت دمايا شهقت وفاضت الروح نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء إحدى المؤمنات في حالة حرجة لا بأس بالدعاء لها أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء يا الله اكشف السوء عنا والبلاء وادفع الضر عنا والضراء اشف اللهم جميع المرضى لا سيما من سألون الدعاء تقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول إلى أرواح موتاهم وموتى السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات